يمكن أن توصل مهمته إلى الفيزيائيين. هذا ما شرحناه في درسنا السابق وردنا فيه عن المنهج الإمثالي، ثم قلنا بأن هذا في الحقيقة رد على المادية وليس ردا على الواقعية. نطبق هذا المبدأ ثم نبين ونكتفي في ذلك. شلون نسمي؟ أعتقد أن ذاك الحقيقة وسوف تبعدنا الإجابة الثانية. فإذا استبعدنا الإجابة الثانية في البراهين والتجارب العلمية التي دلت على أن المادية ليست إلا أنواع للحقيقة التي نحيا عليها العالم، لزمنا الأخذ بالجابة الأولى والاعتقاد بالمفهوم المثالي البحث العالم. إذا استبعدنا الإجابة الثانية، شنو الإجابة الثانية التي تقول أن الكون مادي؟ أو إذا استبعدناها قلنا الكون ليس بالمادي، إذا ماذا نقول؟ نقول إذا ليس بالموجود، لأن البديل لهذه الإجابة والنقيض لهذه الإجابة لكون الكون مادي ما هو؟ هو أن العالم عبارة عن صور علمية. هكذا صوروا المسألة. إذا استبعدت الإجابة الثانية وهي كون الكون والعالم شيء مادي، فلا بد أن تؤمن بأن الكون مثالي. لا، لماذا الآن؟ إذا تثبت أنه مادي لا يعني ذلك الإيمان بالمثالية. نستبعد أنه مادي ونبقى واقعيين ولا ننتهي إلى القول بالمثالية، لأنه ليس الكلام لأن الواقع الخارج عنا والمنطق على ذواتنا شيء مادي، ولكن الحقيقة أن الإجابتين لم توضعا وضعا صحيحا فيما سبق. ما لا يعني بالإجابتين؟ يعني إما أن يكون الكون عبارة عن صور ذهنية وإما أن يكون مادي. هذا فقط لا بد أن نقول، إما أن يكون الكون صور ذهنية وإما أن يكون موجود بوجود مستقل عنه أعم من أن يكون مادي. ولكن الحقيقة أن الإجابتين لم توضعا وضعا صحيحا فيما سبق، ذلك إن تقديم إجابة تناقض الإجابة المثالية لا تحسن علينا الإيمان بلزوم الصفة المادية للواقع الموضوعي. فرض أننا رفضنا المثالية، هل يعني ذلك أننا لا بد أن نقول بأن الكون مادي؟ لا، فإن الواقعية التي تخالف المثالية بصورة متقابلة باعتبار أنه جعلوها من قبيل النقيضين، إذا ارتفع أحد النقيضين ثبت النقيض الآخر، إذا ارتفع كون الكون مادي فمعنى ذلك أن العالم مثالي. هكذا جعلوا القضية. يقول فإن الواقعية التي تخالف المثالية بصورة متقابلة لا تعني أكثر من الاعتراف بوجود واقع موضوعي مستقل عن الذهن، ولكن ما لون هذا الواقع؟ هل هو مادي أو ليس بمادي؟ هذا بعد مسؤول عنه. هذا الذي يحدده الفيزياء، الذي يحدده العلم، فقط نؤمن بوجود واقع مستقل عنه. وأما أن هذا الواقع نعم لا مثلث مادي، طب مثلا الآن نحن نؤمن بوجود الملائكة، الملائكة طب مو صور ذهنية في أذهاننا، وإنما هم موجودون بوجود خارج الجنة الحقيقة الذات المطلقة ذات الله سبحانه وتعالى، نؤمن بأنها موجودة بوجود خارجي، ولكن هذا الوجود الخارجي مو مادي، ليس عن واقعي، يعني موجود بوجود مستقل للواقع موضوعي، يعني مادي ملموس أو محسوس. الواقعية أعم من المادية، المادية هي عبارة عن الأشياء المحسوسة، وأما الواقعية فهي أعم، كل شيء موجود في وجود مستقل عنه سواء كان ماديا أو غير مادي. ولذلك معبر عن الواقعية لأنه مو مهم، يعني مو كل شيء متصور في أذهاننا، وإنما هو وجود حقيقي. وأما أن هذا الواقع الموضوعي المستقل هل هو المادة أو القوة أو الحركة أو الموج الكهربائي، فذلك سؤال آخر يجب على الواقعية التي آمنت بالعالم الموضوعي أن تجيب عنه على ضوء العلم والاكتشافات التجريبية. ومتى فرقنا بين المسألتين تفريقا تاما استطعنا أن نرد الاتجاه المثالي السابق بكم إلى الخطأ الذي يرتكب عليه. ما رأيك بين المسألتين؟ يعني إما أن يكون الأصيغة التي طرحها الفيزيائيون إما صور ذهنية أو مادة، والصورة التي طرحها الواقع يوجد إما صور ذهنية أو واقع مستقل. إذا فرقنا بين هاتين المتأتين اتضح لنا جليا أن الواقعيين يؤمنون بوجود خارجي مستقيم. فقد عرفنا أن السؤال الأول هو هل العالم واقع مستقل عن الذهن البشري؟ والإجابة عن هذا السؤال هما للمثالية والواقعية. هذا السؤال صرف، وهو أنه يوجد واقع خارجي مستقل عنا أو لا يوجد. يوجد جوابان، جواب للمثالية تقول لا يوجد واقع مستقل خارجي عنا، وجواب للواقعية تقول يوجد واقع مستقل خارجي عنا. إذن أين الإجابة الفيزيائية؟ لا توجد إجابة فيزيائية هنا. نحن نسأل عن أنه يوجد واقع أو لا يوجد واقع. فالفيزياء فين دخله؟ لا، السلام يفضل أنه ما يوجد. ولكن هذا الاستقرار كيف؟ من بعد أن سلم وجود شيء، من بعد أن سلم وجود واقع منفصل عنه، أتى وأقر بأن هذا الواقع يضمن مادة وإنما هو حركة أموال، فهو يسلم وجود شيء خارج. فإذا لا محط قدم للفيزيائيين في الإجابة على هذا السؤال، وإنما هم عن إجابتان فلسفيتان عقليتان فلسفتان المثالية والواقعية. فقد عرفنا أن السؤال الأول هو هل للعالم واقع مستقل عن الذهن البشري؟ هل والإجابتان عن هذا السؤال هما للمثالية والواقعية. المثالية تجيب بالنفي والواقعية تجيب بالإخبار. بالنفي هي بنفي الواقع الموضوعي، والواقعية تجيب بالإخبار هي إخبار الواقع الموضوعي. وكلتا الإجابتين يجب ارتكازهما على أساس فلسفي بحث، ولا كلمة للعلم والتجربة في هذا المنطق، يعني لا كلمة فلسفية في هذا المنطق. والسؤال الآخر ما هو الواقع الموضوع المستقل؟ هذا السؤال آخر، يعني لا يختص فرق بين السؤالين. السؤال الثاني لو سلمنا وجود واقع الموضوعي ما هو لونه؟ ما هو شكله؟ ما هي ماهيته؟ هذا الفيزيائي يسلم إجابة عنه. السؤال الآخر ما هو الواقع الموضوعي المستقل؟ وهل تلزمه خصائص مادة وصفاتها أو لا؟ وهذا السؤال إنما يرتدي إلى الواقعية، ولا مجال له على أساس المفهوم المثالي. يعني نحن يجب أن نسلم وجود واقع خارجي حتى نسأل ما لون هذا الواقع خارجي، ما هي ماهيته. أما إذا إحنا ما نسلم أصلا وجود واقع خارجي، فكيف نسأل ما هو لون وما هي ماهية الواقع الخارجي؟ هذا ما له معنى بعد. يعني كما تقولون سالبة انتفاء الموضوع، أصلا الموضوع ما موجود، واقع خارجي ما موجود، فكيف نسأل أنه ما هي ماهيته مثلا؟ ويجيب بعض الواقعيين عن هذا السؤال بإعطاء المفهوم المادي للواقع الموضوعي المستقل. يعني بعض الواقعيين كما قلنا الواقعية تقابل المثالية، والواقعيون أعم من أن يكونوا متفيزيقيين. الواقعي هو الإنسان الذي يقر بوجود حقيقة خارج الذهن. منهم من يقول أن هذه الحقيقة خارج الذهن حقيقة مادية مثل المارسيين، ومنهم من يقول أن هذه الحقيقة حقيقة مادية وحقيقة غيبية مثل المارسيين. ولكن حتى المارسيين الذين يقولون بأن الحقيقة الموجودة خارج الذهن حقيقة مادية لا يفهمون ذلك، لأن أقوالهم وكلماتهم سوف تجرهم إلى القول بأي شيء القول المثالي أيضاً، وإن سوف نفهم من فلسفة الماديين والناسبين المثالية أيضاً تنطوي على المثالية، لأنهم يؤمنون بالجدل ويؤمنون بتغير الحقائق ولا يوجد الحقيقة ثابتة مثلاً، وهذا يعني أن تنفك الحقائق الأصلية مثلاً. يعني راح نقول أنهم يؤمنون بالمثالية باعتبار أن المتدنيات تنساق مع المثالية وتنتجن مع المثالية ولا تنتجن عن الواقعية. كما قلنا سابقا فيما درسنا قيمة المعرفة، وكان النص المعروف أظن بروجيه غارودي يقول خلافا للمثالية، أول ما صدر كلامه خلافا للمثالية إلا أننا رددنا وقلنا من قال أن فلسفتكم سوف لا تجر إلى المثالية؟ هم يؤمنون بمبدأ الجدل، المبتني على نفس مبدأ عدم التناقض. يعني كل حقيقة من الممكن أن تشتري سبحان فيها إذا تبدأ هي الخارج، وهذا نفس طريق وصارت للواقع الخارج. إذا كانت الخطأ تتم في الخارج وهي متناقضة فهذا يعني أنه لا يوجد حقيقة، لأنه متناقضات لا تستمر. وهكذا حينما نتعمق في درس الناطقية سوف نرجع على فلسفتهم وسوف ننتهي بنا إلى المثالية على حس متدنياتهم، ومن كانوا يدعون أنه من أجل الحقيقة ومن أجل الواقع. ويجيب بعض الواقعيين السؤال بإعطاء الوصول المادي للواقع المادي المستقيم، ويجيب الآخرون بإعطاء مفاهيم أخرى، وللعلم في هذه الإجابات كلمة. التجارب والكشوف العلمية هي التي تقوم بتجديد أجواب المفهوم العلمي للواقعيين عن العالم المادي. فإذا أطفل العلم المفهوم المادي للعالم فهو لا يعني أن العلم رفض الواقعية وصار مثاليا. قال ماكو مادة يعني ماكو عالم خارجي؟ لا، هو العالم الخارجي عمل المادة. فإذا أطلع العلم المقيم المادي بالعالم فهو لا يعني أن العلم رفض الواقعية وصار إنسانيا، لأن الكشف العلمي لم يبرهن على عدم وجود الواقع الموضوعي المستقل، وإنما دلل على عدم وجود الصفة المادية له. العالم الخارجي مو مادي، ليس ماديا. فليكن مرد العالم إلى القوة أو إلى الحركة أو إلى أي شيء آخر غير المادة، فإن ذلك لا مرد لواقعية ولا يبرهن على المثالية، ما دام لذلك الشيء واقع موضوعي موجود بصورة مستقلة عن الذهن والشعور. فالمادة إذا تبخرت كهرباء على ضوء العلم، والكتلة إذا تحولت إلى طاقة، والطاقة إذا تحولت إلى كتلة، والطبيعة إذا كانت تعبر عن حركة ثانية من المادة، إذا صح ذلك كله فلن يغير ذلك من موقفنا تجاه السؤال الأول، وهو أنه هل الكون واقع مستقل عنا أو لا يوجد؟ أجبنا نعم يوجد. يأتي الفيزياء ويقول بينه كذا، كتله كذا، منوته كذا، لأننا نؤمن على كل تقدير بأن الحقيقة ليست مسألة الشعور فحسب كما يقول المثاليون، بل هي وريدة الواقع المستقيم. فهون الكلام تقريبا فيه تأكيد وفيه تكرار على أصل المطلب الذي سأقوله للمعلم. وإنما يقول بهذه النظريات العلمية يعني التي أتى بها الفيزيائيون تأثير إذا قررنا عن الإجابة عن السؤال الأول وتناولنا السؤال الثاني لنعرف كيف هو الحال. ومن هنا قلنا بأن هذه الكشوف التي توصل إليها الفيزيائيون لم توجد في الحقيقة على المذهب الواقعي أو المذهب الميتافيزيقي، وإنما هي رد طارق وطريق للمادية، لأنها نفست الوهم المادي الذي يعيش في أذهان الماديين، والذي قالوا بأن المادة هي أصل الأشياء وأنها لا تحتاج إلى موجز، وأنه لا توجد أشياء غيبية، وكل ما موجود في الكون إنما يوجد في الحس والتجارب، ولا يوجد خلق الحس والتجارب شيء غيبي أو ميتافيزيقي. هنا يثبت أن خلق المادة شيء اسمه الحركة أو اسمه الكهرباء أو اسمه الطاقة، الكهرباء ليست مرئية، فأين أنتم أيها الحسيون؟ كيف تؤمنون بوجود الكهرباء؟ كيف تؤمنون بوجود الجاذبية؟ كيف تؤمنون بهذه التحولات التي تتحول المادة مثلا إليها؟ فهذا في الحقيقة افتتاح للمبدأ المادي ورد على المادية التي تعلم بأن العالم من أسسه اللازمة له هو الصفة المادية. هنا انسلخت الصفة عن الموجب، وجاء العلم يثبت أن الصفة المادية ليست لازمة للواقع الخارجي، وإنما يوجد شيء غير هذه الصفة المادية في الواقع الخارجي. ولكن نقرأ بين هذه الصفة، وبهذا نعرف أن في صفة العلم الحديث لا ترد على الواقعية بشيء، وإنما ترد على المادية التي تدعم أن المادية هي الوقت اللازم لذلك الواقع بصورة عامة. وقد انهار هذا الوهم، فدل ذلك على أن العالم ليس عبارة عن مادة خاوية، عن مادة حسية وحسب، وإنما توجد أشياء غير حسية. السيد الشهيد قدس سره يقول أن بعض الماديين نحاول أن نستفيد من هذه الكشوف، ويقول بأن الكشوف التي أجراها الفيزيائيون والتي توصل إليها العلم في يومنا هذا من أن الوهم المادي قد زال وأن هناك طاقة وأن هناك أشياء تتحول إليها المادة، هذا لا ينفي قول الماضي المادية بل يوصد مزاح الماضي المادية ويؤكد إصرارنا على المادية. هذا التعبير ثلاثة من السلام، يعني هذا تناقض واضح، أنتم من جانب ترفضون الأشياء غير الكفية وتعدلون الأشياء غير الكفية، ومن جانب آخر تأتون وتقولون بأن هذه الكشوف إنما تؤيد مزاعمنا. لماذا؟ لأن مزاعمنا تقول بأنه يوجد واقع مستقيم خارج أذهاننا. لاحظوا هنا اختلفت المعنى، اختلفت العبارة التي عبروا بها عن الواقع الخارجي. ماذا قالوا؟ قالوا نحن نؤمن بوجود واقع مستقل عنا، لم يقولوا بأننا نؤمن بوجود واقع مادي، لأنه الكشوف أثبتت أن المادة زيت وأنه يوجد غير المادة في الكون. قالوا أننا نؤمن بوجود واقع مادي وهذا الواقع واقع خارجي، وهذا الواقع ينسجم مع المادة وينطبق مع المادة مهما تحولت ومهما تخلفت هذه المادة. تفترض أن هذه المادة تكون بصورة أخرى، تبقى مادة ونبقى نحتفظ بالمادة بصفتها وسمتها الأساسية وهي المنطلق وهي الأصل في تلك الأشياء. يعني ليس كما يقولون أن المادة قناع للطاقة مثلا والطاقة هي الأصيلة، لا، المادة هي الأصيلة وهذه المادة تتمحور تتقلب تتغير تختلف وتبقى هي الأصيلة، وإن كانت كهرباء وإن كانت طاقة إلا أنها محتفظ بمنزلة المادة وبمقام المادة مثلا في ميادينها الفلسفية. ولا نقاش في هذه القضايا التي توصل إليها العلماء، فقالوا بأننا نؤمن بوجود واقع موضوعي مستقل عنا. هذا القول وسع من دائرة المادية، لأنهم سابقا يقولون بأننا نؤمن بالمادة، الآن ماذا يقولون؟ يقولون نؤمن بواقع مستقل وذلك الواقع يساوي المادة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الفلسفة الواقعية التي تؤمن بوجود واقع مستقل أيضا فلسفة مادية. يعني كلام هذا سوف يجعل الفلسفة الواقعية فلسفة مادية، لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون نحن نؤمن بوجود واقع خارجي عنا وهذا الواقع الخارجي عنا هو المادة. نأتي إلى الواقعيين، الواقعيين ماذا يقولون؟ يقولون نؤمن بوجود واقع خارجي عنا، هو الواقع الخارجي شنو يساوي؟ يساوي المادة، إذا الواقعيين أيضا ماديين. هكذا حاولوا أن يوسعوا المفهوم ولكي يشمل مفهوم غيرهم، يشمل المفهوم الواقعي. وفي الحقيقة هذا العمل وهذا الإجراء ماذا يعني؟ هذا العمل وهذا الإجراء يعني التنازل عن المبادئ، التنازل عن المتدنيات، يعني أنت تناقش شخص وتصر على معنى معين وهو يصر على معنى ثاني، أنت تأتي بمفهوم تتنازل عن المعنى الذي تصر عليه وتأتي بمفهوم ينسجم مع قول الشخص المقابل. لو انسجم مع الشخص المقابل من دون تنازل صحيح، لا بأس بذلك، تأتي بمعنى عام وهذا المعنى العام لم تتنازل فيه مثلا عن مفهومك الأصلي الذي تدعيه، ومرة تتنازل عن مبدئك، تتنازل عن العقول التي ثبتها سابقا وتأتي بمفهوم ينطبق على المفهوم الذي يطرحه خصمك. في هذه الحالة أنت قد ضعفت عن الرجل عن فلسفتك وسلمت عن الإجابة عما يأتي إلى فلسفتك من الإشكالات ومن الإرادات، فوسعت المفهوم المادي وجعلته ينطبق على ما يسمى بالواقع الموضوعي المستقل عنا. توسيعك هذا تنازل عن المبادئ التي اخترتها لنفسك. ان الماركسيين مؤمنون بمفهوم الجدل ومفهوم تطور الحقائق، ومفهوم الجدل وتطور الحقائق ماذا يعني؟ انه لا توجد حقيقه ثابته في الذهن، وانما كل حقيقه هي في حاله تطور وفي حاله نمو. نقول لهم هذه الحقيقه إيمانكم بأنه يوجد واقع مستقل عنه. إذا تقولون بأن في الحقيقة متطورة، طب هذه الحقيقة يأتي زمان لها تكون هواء، تكون هباء، فأنتم بين إجابتين، إما أن تقولوا هذه الحقيقة حقيقة مطلقة، يوجد واقع مستقل عنها مع اليمينية، مع الماركسية التي تؤمن بالجدل، إما أن تقولوا بأنه يوجد واقع خارجي، يسألكم هذا الواقع الخارجي حقيقة مطلقة أو ليس في مطلقة؟ إن قلتم حقيقة مطلقة نقول لكم أنتم تقولون لا توجد حقيقة مطلقة في الكون، لأن مبانيكم تقول أن كل الحقائق في حالة نمو وفي حالة انحراف وفي حالة تطور، والإنسانية تتكامل وتعيش التناقضات إلى أن تصل إلى مرفع الأمان. كيف تقولون بعدم وجود حقيقة مطلقة؟ ها هي الحقيقة المطلقة الظاهرة، مع أنكم قد أنكرتم الحقيقة المطلقة. وإن قلتم بأن هذه القضية قضية الإيمان بواقع موضوعي، هذه القضية قضية نامية، قضية متطورة تتغير في الذهن، إذا ما الذي يلزمنا بأن نصل بها؟ إذا كانت قضية نامية ومتطورة، إذا لا نستطيع أن نضع يدنا عليها ونقول هذه هي الحقيقة حقيقة صادقة، لأنها لها قابلية أن تنمو، لها قابلية أن تتغير، وبهذا نجد أن المبدأ الجدلي هو الذي يدرس نفسه، وهو الذي يرد على نفسه بنفسه، لأنه يكون بتطور الحقائق وبجدلية الأشياء، ومن جانب آخر يصرون على الإيمان بواقع موضوعي خارجي، نقول لهم هذه الحقيقة إن كانت مطلقة فقد وجدت الحقيقة المطلقة التي قلتم بهذا الإنسان الجديد، وإن كانت متغيرة فما الذي يلزمنا بالأخذ بها فرقة نقطة واحدة نشير لها في الختام وفي النهاية، وهي أنه لماذا عامل الإنسان ولماذا لجأ الكيميائيون إلى موجة الشك التي اقترب منه؟ يعني كيف بدأ الإنسان يشك في الواقع الخارجي في قروننا الأخيرة؟ الجواب على ذلك أن الإنسان لما رأى أن الحقائق تنقلب وتتغير والعلماء في كل يوم يأتون بشيء جديد بدأ يشك في هذه الحقائق، ويشكك في هذه الحقائق التي بين يديه، ويقول ما أدراني أن هذه الحقيقة لا تنقلب غدا، ولا يأتي عالم مثلا يحاول أن يزيد هذه الحقيقة ويخلق هذه الحقيقة. إذن هذه هي النقطة الأساسية التي جعلت الناس يشككون في الواقع الموضوعي. نحن نحكي إلى هذه النقطة، نقول هل من حق الإنسان أن ينطلق من هذا المنطلق للتشكيك في الواقع الموضوعي؟ يعني صحيح هذا أنه إذا قيل بأنه نظرية نيوتن في الجاذبية مثلا أو عن الكتلة قد تغيرت وأتى أينشتاين بالنظرية النسبية، هل من حقي أن أقول أن النظرية النسبية قد لا تكون صادقة فإذا لا توجد حقيقة ثابتة، تلك النظرية قد لا تكون صادقة ومثلا تأتي قضية جديدة، هل يمكن أن ينطلق الإنسان من هذه القضايا إلى نفس الواقع الموضوعي أو لا يمكن ذلك؟ الجواب أنه لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن هذه القضايا التي يشك فيها الإنسان والتي تتغير تبعا للعلم وتتغير تبعا لتطور عقلية الإنسان وحضارة الإنسان واكتشافات الإنسان، هذه القضايا ليست قضايا بديهية وإنما هي قضايا تجريبية، وعادة القضايا التجريبية لا يمكن حصرها أو الإحاطة بها إحاطة كاملة وتامة لقصور في نفس التجارب ولقصور في نفس إحاطة الإنسان بالأشياء، لا يمكن للإنسان أن يقدم قانونا تجريبيا خارجيا ويحيط بكل متقلبات الكون، يقول مثلا بنظرة عامة لا يوجد سكان في الكواكب غير الأرض، الإنسان يقول هذه المقولة؟ لا يمكن، لأنه الإحاطة بكل الكواكب واستقرار كل الكواكب أمر متعثر للإنسان، ومستحيل لأنه لا يمكن للإنسان أن يحيط. تجربة الإنسان إنما تقسم القضايا التي يمكن له أن يحيط بها، ولذلك نرى أن كثير من التجارب والقضايا أن يتغير، هو حتى إذا يريد يضبط شيء معين أو يضبط ميكروب معين أو يضبط مثلا حيوان معين صغير أو خلية معينة ويستعمل المجاهر، هذه المجاهر تقف عند حد تكبر 100 مرة، تكبر 1000 مرة، تكبر آلاف المرات، ولكن تقف عند حد تصل إلى حد وتجاه عنده، هذه تجارب الإنسان انتهت، حدود الإنسان انتهت. إذن التغير في الحقائق لا يمكن له أن يقول بنفي الواقع من الواقع. لماذا؟ لأن تغير الحقائق ما تدعي التجارب، والتجارب خاطئة. أما مسألة الإيمان بالواقع من الواقع، هل هي قضية تجريبية؟ لا، ليست قضية تجريبية، لأن قلنا بأن مسألة الإيمان بالواقع الموضوع مسألة فطرية، مسألة بدينية لا تحتاج إلى تأكيد. الذي يؤمن بها الإنسان الأول والذي يؤمن بها الإنسان الأخير، الإنسان القرن العشرين يؤمن بهذه الحقيقة فطريا وبداهة، والإنسان القديم العصور الحجرية أيضا يؤمن بهذه الحقيقة. وسلوك هو العمل يكشف عن ذلك، أنه توجد أشياء خارج وعينا وخارج أنفسنا نتعامل معها ونراها وننعتها ونتوجه مثلا بالجهة مثلا التي تجدد لنا فيها المنفعة، ونفعل عن الجهة التي تؤدي فيها بناء إلى المكتبة مثلا. فإذا الشكوك في القضايا العلمية لا يمكن لها أن تلقي الواقع الخارجي. لماذا؟ لأن الشكوك في القضايا العلمية شكوك بقضايا تجريبية، والتجارب تكون قاصرة لا تخيط من أشياء فيتبدل العلم. وأن المعارف الفطرية من قديم معرفتنا بوجود أشياء خارجة عنا فهي معارف ثابتة في نفس الإنسان، مثل معرفة واحد زائد واحد يساوي اثنين. إيش ما تغيرت هذه الحقيقة؟ الإنسان القديم يؤمن بهذه الحقيقة، والإنسان الحديث، والإنسان الذي يأتي يؤمن بهذه الحقيقة، الكل أعظم من الجزء، لأن قبالة يتنعب هذا الحقائق. ليش ما تغيرت؟ لم تتغير، لأنها معارف جديدة. كذلك الإيمان بواقع خارج لا يتغير. نعم تتغير القضايا التجريبية، فإذا تغير القضايا التجريبية يمكن التشبث به، فالأخذ به لنفي الواقع الموضوعي. نعم يمكن مثلا أنه لا توجد حقيقة يعول عليها باعتبار أنها مثلا تجريبية ناقصة في الحدود مثلا، وأما أن نفي الواقع الموضوعي فلا.
لا وينفق النساء ويأكل الغداء وما شابه ذلك. فإذا هو لا يختلف عن الناس في القضايا التكوينية. غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى قد خصه بالصفات مثلا، قد خصه بالأمور. أما في الإدراك، فالإدراك شيء آخر، يعني الله سبحانه وتعالى قد ميز المعصوم على غير المعصوم بالإلهاز، ميزه مثلا بالوحي، ميزه بالإمداد الغيبي، هذا غير موجود بالنسبة للإنسان العادي. نعم الإنسان العادي قد تكون له قوة الحد مثلا إذا ازداد علمه، إذا ازداد التقوى مثلا، ولكن لا يصل إلى تلك الدرجة التي يفاض عليه بها. الله سبحانه وتعالى المحصول يفيض عليه ويعلمه ما لم يكن مثلا للإنسان أن يعلمه، ويحاول أن يطلعه على الغيب ويفتح له نافذة مثلا على عوالم الأمور. فإذا في المحصول فرع مرقع، لأن المحصول مرتبط بالسماء دون غير المحصول وهو مرتبط. يعني التقوى فرق من أساسين في المعارف. قد يقول قائل أينشتاين كيف، فنيوتن كيف، العلماء مثلا المشهدون كيف، إن وجدنا مثلا العلماء طبعا مثلا هي طبعا يقصد بالعلوم هي العلوم الإلهية، العلوم التي تنتقي في الدنيا وفي الآخرة. فقد يكون الإنسان مثلا إلى هذه الاتجاهات العظيمة، وقد يسخر له الطبيعة بكل أرجائها وبكل أجوائها، إلا أنه يعيش حالة الحيوانية، حالة الوحوش الكافرة. ما فائدة التجربة؟ وما فائدة الذرة؟ وما فائدة السرعة؟ وما فائدة كل هذه الأجواء التي يسمعها الإنسان؟ مثل إذا بقي الإنسان في داخله حيوان مشركا يمتص دماء الآخرين مثلا، أو مثلا يتحين الفرص لاستغلال الآخرين. هكذا المجتمع الأوروبي الآن مجتمع خالي من القيم، خالي من كل شيء غيبي، يعني حدوده محصورة بالأطر المادية. متى كان يستفيد منه؟ عاملة بمقدار مثلا ما يستفيد منه ولا تتوقع أنه يعاملك معاملة يرجو بها قيما أو مثلا، لا، لأنه لا يبني أساسه على أساس القيم وعلى أساس المثل. فإذا التطورات العلمية، التقدم العلمي لا شأن له بحقيقة الإنسان. ولذلك نرى أن الإنسان الذي كان يعيش والسماء تمطر على رأسه من دون واد ويخرج في الصحراء ويعيش تلك الحياة البدائية مكلف بالصلاة كما أن نحن مكلفون بالصلاة، مكلف بالصيام كما أن نحن مكلفون بالصيام، ولا علاقة لهذه القضية بالتمثيل، لأن حاجة العبادة في قانون الإنسان وفي داخل الإنسان حاجة ذاتية، حاجة لا علاقة لها بالتطور الزمني. يبقى الإنسان محتاجا إلى العبادة، ويبقى الإنسان محتاجا إلى الانشداد بربه سبحانه وتعالى. فأمثلنا يعني الشاهد أنه لو قلنا بأن التقوى من شروط العلم، فيقصد من العلم هو العلم الإلهي، العلم بالله، بصفات الله، بالأخلاق الحسنة، بالأخلاق الفاضلة، هذه من شروط هذا التقوى. وحسن الرسول يتبقى
أن
الصحيح هذا الذي يقدم للإنسانية مثلا، لأنه يتجاهل نفسه في بعض الأحيان، لأنه يحسب حساب أخروي ولا يحسب حساب دنيوي، بل يقدم نفسه ويقدم دمه ويقدم ماله في سبيل العقيدة وفي سبيل الإنعام المجتمعي، وهذا غاية الغاية. ولكن نحاول أن نتم تطبيق هذا الدرس في هذا اليوم حتى ننتقل إلى بحثي من اليوم الآخر. ومن الغريب محاولة بعض الماديين الاحتفاظ للمادية بمقامها والرد على البراهين العلمية والتجريبية بأنها لا تبرهن على سلف المادية عن العالم، وإنما تكون سببا في تعمق فهمنا للمادة وخصائصها. هذا تناقض في الحدوث. الآن دلت على أن الصفة المادية جميلة من العالم، فأنتم كيف تقولون أنها تعمق فهمنا بسبب المادة؟ قال بني أن تلاشي المادة يعني أن الحد الذي وصلت إليه معرفتنا بالمادة يتلاشي، وإن وعينا يتعمق لا تجدون أنه يقول المادة ثلاثة. ماذا يعني هذا؟ يعني الفكرة التي أخذناها عن المادة ثلاثة، يعني أنها ظهرت في الذهن فكرة أعمق من هذه الفكرة، لأن الذهن يتطور، لأن الذهن ينمو. الفكرة لا تستطيع، ولكن ظهرت فكرة أعمق من هذه الفكرة التي تؤمن مثلا بأن المادة موجودة، وحينما تتلاشى المادة يظهر مفهوم أعمق من المفهوم الثاني. إن تلاشي المادة يعني أن الحد الذي وصلت إليه معرفتنا بالمادة يتلاشى، فكرنا يتلاشى، وإن وعينا يتعمق باعتبار أنه حينما تجيء المعرفة من أذهاننا تبدأ في أذهاننا معرفة جديدة أعمق وأكثر تطورا من الفكرة السابقة. فثمة خصائص للمادة كعدم قابليتها للاختراق، عدم قابليتها للاختراق يعني عدم قابليتها للانقسام. ولم يكن السابقون يقولون ان الماده لا يمكن ان تنقسم، الماده تصل الى محاوله الذره والذره بعد ما تنقسم، هكذا كانوا يقولون، الا ان العلم اكتشف ان الذره ايضا تنقسم. كعدم قابليتها للاختراق وعدم الحركه والكتله، هذه الامور التي كانوا يقولون بها كان السند لنا من قبل مطلقة ثابتة، مثلا حركة المادة ثابتة، سكة المادة ثابتة، أنها لا تفترق لا تنقسم، كلها كانت السند ثابتة، ولكن العلم سيظهر قال لا ليس ثابتة، أما الاختراق سيتكسر، وأما الكتلة سيتكسر، الحركة توجد حركات غير مادية، ففيها بالجلها العلم، كان السند لنا من قبل مطلقة ثابتة أولية وهي تتلاشى معنا. تزول الآن هذه الحقائق الأولى. وقد عرفت بأنها نسبية، يعني قد عرفت تلك الخصائص المادة التي قلناها سابقا، وقد عرفت هذه الخصائص بأنها نسبية، مثلا الحركة الكتلة كلها خصائص نسبية وليست خصائص ثابتة، ملازمة فقط لبعض حالات المادة، يعني المادة في ظل هذا الشرط تكون هكذا،
يظل لشخص آخر ما تكون مناسبة. ذلك أن الخاصة الوحيدة للمادة التي يحدد التسليم بها التسليم بالضبط بها المادية الفلسفية، هذه التي يحدد التسليم بها المادية الفلسفية بين قوسين. ذلك أن الخاصة الوحيدة للمادة إنما هي كونها أي المادة حقيقة ملكوتية. أن الخاصة اسم إنما، إنما هي كونها خبر إنما، أي المادة حقيقة ملكوتية وأنها موجودة خارج الرحيم. لاحظوا الآن يستعمل هذه الكلمة وإنها موجودة، موجودة خارج الرحيم، يستعمل هذه العبارة، هذه العبارة عام صحيح قال مادة ولكن ضم إليه هذا المفهوم الجديد خارج الرحيم. ذلك أن الخاصة الوحيدة للمادة هي أنها حقيقة موضوعية وأنها موضوع خارج الرحيم. تبقى هذه العبارة من بعدين التي يحدد التسليم بها المادية الفلسفية. يقول الخاصة الوحيدة للمادة التي إذا سلمنا بها وإذا قلنا بها فهذا بناء المادة المادية والفلسفية المادية، لأن الفلسفية المادية تجتمع على أي شيء، تجتمع على المادة، ولذلك وصفها بهذا الوصف. قال ذلك أن الخاصة الوحيدة للمادة التي يحدد التسليم بها المادية الفلسفية، يعني لو سلمنا بتلك الخصائص، سلمنا بوجود فكر فلسفي، ما هي تلك التي يعتمد عليها البناء الفلسفي المادي؟ إنما هي كونها أي المادة حقيقة موضوعية وإنها موجودة خارجة. ثم قال في نفس الوقت إن دعاءً المفهوم المادي عن العالم لا يمكن أن يزعزعها أي تغيير من المفهوم العلمي لصفحة المادة، بل هي ثابتة، يعني يريد أن يقول أن تبقى المبادئ ثابتة لا تتزعزع به اكتشافات الفيزيائية. وليس ذلك، لأن المدرك الفلسفي يعني المفهوم المحصول عن الشيء عن المادة يكون دون علاقة بمدرك علمي مزعوم، يعني ليس كذلك، دون علاقة بمدرك يعني في مدرك ليس تعرفون باعتبار من المفترجين فتنش عبارات شعبان هنا. وليس ذلك لأن ليس هذا الأمر لأن المدرك الفلسفي على المادة يكون دون علاقة بمدرك علمي مزعوم، وإنما لأن المادة لا يمكن أن تفقد هذه الخاصية الأساسية من خصائصها وهي كونها أي المادة حقيقة واقعية موضوعية. لهذا أراد ديمين أن يضيف المثالية الفيزيائية ويدعم مفهومه المادي. ويبدو واضحا من كلامه مدرس ويبدو واضحا من كلامه من كلامه تجاهله لكل فلسفة واقعية عدا الواقعية القائمة على أساس مادي. ولأجل أن يقل التناقض بين المفهوم المادي وحقائق العلم والفيزياء شرح مفهوم المادي شرحا غريبا وأعطاه من السعة والشمول ما جعله يعبر عن الواقع الموضوعي المستقل بالمادة. هو عبر عنه بهذا التعبير الواقع الخارج محاولا بذلك أن يقدم المادية كحل فلسفي وحيد لمسألة وجود العالم في مقابل المثالية. ومن الواضح أن المادة إذا كان التعبير المثالي للواقع الموضوعي المستقل وكانت خصيصتها الوحيدة اللازمة لها هي موضوعيتها ووجودها بصورة مستقلة عن معينة، فالفلسفة المثالية التي الإلهية تكون فلسفة مادية تماما باعتبار هذا المفهوم الجديد بالمادة، لأنه يقول ما هو موجود خارجنا مادة. الميتافيزيقية تؤمن بوجود شيء خارجي عنا مستقل عنا، إذن هو مادي، ويرتفع التعارض المعين بين الفلسفة الميتافيزيقية والفلسفة المادية ومفهومها عن العالم. الفيلسوف الإلهي الذي يؤمن بما وراء الطبيعة يقول نفس الكلمة تماما عن العالم، فالعالم عنده واقع موضوعي مستقل عن معينه، وليس المبدأ الإلهي الذي تعتقد به الفلسفة الميتافيزيقية إلا واقعا موضوعيا مستقلا عن معينه. والحقيقة هذا رد الفيلسوف في كتبه أن التلاعب بالألفاظ لا يبدي شيئا، فتوسعة المفهوم المادي إلى حد ينطبق على المفهوم المعارض له وينسجم معه لا يعني إلا تخليه عن واقعه الفلسفي الخاص وعجزه عن الرد عما يعارضه من المفاهيم. أما تخلوا عن مفاهيمهم ووسعوا المفهوم وطبقوه على مفاهيمه، وهذا تنازل عن المبادئ. أضف إلى ذلك
أن المادية الجدلية لا تسمح للمؤمن أن يعترف بحقيقة مطلقة، وقال حقيقة مطلقة، فقال المادية الجدلية ما هي حقيقة مطلقة، وإنما كل الحقائق سلمة تتطور على حسب المؤمن، لأن ذلك يتنافى مع الجدل القائم بتطور جميع الحقائق طبقا للتناقضات المتواترة. فهل الخاصة الأساسية للمادية في مفهومنا العلمي الجديد خاصة مطلقة لا تتطور ولا تخضع لقانون الجدل وتناقضاته؟ هي متطورة ومحتوية على التناقضات الدافعة لها إلى التطور والتغير بسبب حقائق العالم. فمعنى ذلك أن المادية تكفي هي أيضا من التناقض وتضطر لأجل ذلك إلى التغير والتبدل ونزع الصفة الأساسية للمادة. والنتيجة التي نخرج بها هي أن النزعة المثالية عند الفيزيائيين نشأت عن عدم التمييز أو من عدم التمييز بين المسألتين الفلسفيتين اللتين شرحناهما، وليس وليد الأدلة العلمية بصورة مباشرة طبق النقطة الأخيرة التي نقلنا عليها في أثناء المسار يبدأها أيضا. ومع هذا فيجب أن نشير إلى عامل آخر لعب دورا مهما في زعزعة يقين العلماء بالواقع الموضوعي، وهو انهيار المسلمات العلمية في الميدان العلمي الكبير. فبينما كانت تعتبر تلك المسلمات حقائق قاطعة لا تقبل الشك، استطاع العلم أن يزيدها ويبرهن على خطئها، فزادت في لحظة دراج جون دالتون وتزعزع قانون عدم فناء المادة، ودللت التجارب على أن المادة وهم عن تغيير البشر على قسمين. فكان رد الفعل لذلك انكار الشك من جديد وطغى على أثار عدة من العلماء. فإذا كانت مسلمات العلم بالأمس أخطاء اليوم، فلماذا لا يجوز لنا أن نصادع في كل حقيقة مهما بدت لنا واضحة؟ فإذا كانت مسلمات تتغير فلتتغير الأفكار الموجودة في أذهاننا الآن، فلنشك في كل حقيقة فلننفي الواقع الخارجي. كل هذا خلط بين المعرفة الفطرية والمعرفة النظرية. الشك إنما كانت المعارف النظرية دون المعرفة الفطرية، وهي الإيمان بواقع خارجي. نفرض المسألة الأساسية مسألة وجود الواقع الموجود العام خلق الرجوع، وهكذا انكشفت النزعة المثالية أو اللاأدرية لا باعتبار برهان العلم على صحتها وخوابها، بل باعتبار تزعزع عقيدة العلماء بالعلم. يعني ما برهنوا على أنه لا توجد حقيقة في الخارج، لا، وإنما لأنه تزعزعت العقيدة دعتهم إلى ذلك، بل باعتبار تزعزع عقيدة العلماء بالعلم وزوال إيمانهم بمسلماته أو مسلمات العلم القاطعة. ولكن هذا العامل لا يعدو أن يكون باعثا نفسيا أو أزمة نفسية أو قصد كمال المثال المثالية، وليست قضية موضوعية. وتزول هذه الأزمة النفسية بأدنى ملاحظة حين تدرك المسألة دراسة فلسفية، ذلك أن الاعتقاد بوجود الواقع الموضوعي للعالم ليس ناشئا من براهين التجربة والعلم. فقد عرفنا سابقا أن التجارب لا يمكن أن تبعث على هذا الاعتقاد، والاعتقاد بوجود واقع خارجي، وتخرج الإنسان من تصوري على الموضوعية، بل هو اعتقاد عقلي ضروري في الطبيعة الإنسانية، ولذلك نرى أن الإنسان القديم يؤمن به والإنسان الحديث يؤمن به. ولأجل ذلك فهو عامل يشترك فيه الجميع حتى المثاليون المتمردون عليه بلسانهم، فإنهم أيضا يعتقدون هذا الاعتقاد تماما كما تدل عليه حياتهم العملية. أما المسلمات التي ظهر خطأها فهي تدور كلها حول ظلة العالم الموجود، وتحديدها فإن العناصر الأساسية، ومن الواضح أن مسلمات كهذه إنما تثبت التجربة العلمية ظلة تجربة قاصرة ناقصة، فانهيارها ووضوح خطئها بسبب نقصان التجارب التي حصلت عليها، عدم دقتها او عدم صحه الاستنتاج العقلي للنظريه من التجربه، لا يعني انهيارها وخطئها لا يعني بحال من الاقوال ان يجوز الخطا على المسلمات العقليه الضروريه، ومنها قضيه الايمان الواقع الخارجي المستقل. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
يعني حاولوا أن يجب أن يكون الواقعين في أي مرة، بل بالحقيقة في المجال ما يجب أن يكون الميزانية إلا تسرع، ثم أنت في الواجهة الميزانية وتبدأ
إلى خلال ودخول العلمانية فقط. فهذا يعني أنه إذا وجدت فلسفة القاعدة الإنسانية يظن أنها مادية، لأنه ما تغير المادية إلا في فقط
إلى وجدت
فلسفة القاعدة الإنسانية. وهذا المعنى الفقط ينسجم مع ما قاله الأخير الجريم، لأنه هذا تلاحظ في الأشخاص وتنازل عن المبادئ لأنه يعني بما فيه الأشخاص من مكان